إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون، الطفيل ابن عمرو الدوسي كان سيدا لقبيلة دوس في الجاهلية، وشريف من أشراف العرب المرموقين، وواحدا من أصحاب المروءات المعدودين، لا تنزل له قدر عن نار ولا يوصد له باب أمام طارق، يطعم الجائع ويؤمن الخائف ويجير المستجير، وهو إلى ذلك أديب أريب لبيب، وشاعر مرهف الحس رقيق الشعور، بصير بحلو البيان ومره، حيث تفعل فيه الكلمة فعل الساحر. قال محمد بن إسحاق رحمه الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يرى من قومه يبذله لهم النصيحة ويدعوهم إلى النجاة مما هم فيه، وجعلت قريش حين منعه الله منهم يحذرونه الناس ومن قدم عليهم من العرب. وكان الطفيل يحدث أنه قد قدم مكة والنبي عليه الصلاة والسلام بها، فمشى إليه رجال من قريش، وكان الطفيل رجلا شريفا، فقالوا له: أبا الطفيل، إنك قدمت بلادنا، فهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا، فرق جماعتنا، وأما قوله كالسحر يفرق بين المرء وبين أبيه، وبين الرجل وأخيه، وبين الرجل وزوجته، وإنما نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا، فلا تكلم ولا تسمع منه. قال: فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت على ألا أسمع منه شيئا ولا أكلمه، حتى حشوت أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفا، أي قطنا، من أن يبلغني من قوله وأنا لا أريد أن أسمعه. قال: فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة. قال: فقمت قريبا منه فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله. قال: فسمعت كلاما حسنا، فقلت في نفسي: واثكل أمي، إني لرجل لبيب شاعر، ما يخفى علي الحسن من القبيح، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول، فإذا كان الذي يأتي به حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته. فمكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فاتبعته حتى إذا دخل بيته دخلت عليه، فقلت: يا محمد، إن قومك قالوا لي كذا وكذا للذي قالوا لي، فوالله ما برحوا يخوفونني أمرك حتى سددت أذني بكرسف لئلا أسمع قولك، ثم أبى الله إلا أن يسمعني، فسمعت قولا حسنا وقد وقع في نفسي أنه حق، وإني شاعر، فاسمع ما أقول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هات. قال: فأنشدته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أقول فاسمع. ثم قرأ علي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد إلى آخرها، وقل أعوذ برب الفلق إلى آخرها، وقل أعوذ برب الناس إلى آخرها. فوالله ما سمعت قولا قط أحسن ولا أمرا أعدل منه. قال فأسلمت، فأسلمت وشهدت شهادة الحق. وبعد إسلامه بلغ ذلك قريشا فهددوه وتوعدوه وذكرهم بأنه سيد أوس، وأنهم لو تعرضوا له فلن تتركهم دوس، فهابوه وخافوا منه. فقال رضي الله عنه: ألا أبلغ لديك بني لؤي على الشنآن والعضب المرد، بأن الله رب الناس فرد تعالى جده عن كل ند، وأن محمد عبد رسول دليل هدى وموضح كل رشد. رأيت له دلائل أنبأتني بأن سبيله يهدي لقصدي، وأن الله جل له بهاء وأعلى جده في كل جد. وقالت لي قريش: عد عنه فإن مقاله كالغر يعدي. فلما أن أملت إليه سمعي سمعت مقالة كمشهور شهدي، وألهمني هدايا الله عنه ومبدل طالعي نحسي بسعدي، ففزت بما حباه الله قلبي، وفاز محمد بصفاء ودي. وكان إسلام الطفيلي رضي الله عنه في مكة بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف، بعد دعوة ثقيف إلى إسلامهم إلى إسلامه ورفضهم الإيمان برسالته. وكان ذلك في السنة العاشرة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدما أسلم الطفيل رضي الله عنه أمره النبي عليه الصلاة والسلام بدعوة قومه إلى الإسلام وأن يرفق بهم، فقال: يا رسول الله اجعل لي آية تكون لي عونا. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل الله في وجهه نورا، فقال: يا رسول الله إني أخاف أن يجعلوها مثلة. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فصار النور في سوطه، وكان يضيء في الليلة المظلمة، ولذا يسمى ذو النور. انطلق الطفيل رضي الله عنه بعد إسلامه مباشرة إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام. يقول رضي الله عنه: فلما نزلت أتاني أبي وكان شيخا كبيرا، قال: فقلت إليك عني يا أبتي، فلست مني ولست منك. قال: ولما يا بني؟ قال: قلت لقد أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أبي ديني دينك. فاغتسل وطهر ثيابه ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم. قال: ثم أتتني صاحبتي فقلت لها: إليك عني، فلست منك ولست مني. قالت: لما بأبي أنت وأمي؟ قال: لقد فرق بيني وبينك الإسلام. فأسلمت. قال رضي الله عنه: ثم دعوت دوسا إلى الإسلام فأبت علي وتعاصت، فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله غلب على دوس الزنا والربا، فادع الله عليهم، بمعنى أنه لا فائدة من دعوتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا. قال: ثم رجعت إليهم فأقمت بين ظهرانيهم أدعوهم إلى الإسلام، ولم يزل الطفيل رضي الله عنه بأرض دوس يدعوهم إلى الله حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومضى بدر وأحد والخندق والطفيل بأرض قومه يدعوهم إلى الإسلام حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن أسلم من قومه، والنبي عليه الصلاة والسلام بغزوة خيبر. فنزل المدينة بسبعين أو ثمانين بيتا من بيوت دوس، ثم لحقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام بخيبر. وكان ممن قدم مع الطفيل من الدوسيين أبو هريرة رضي الله عنه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يشركهم في الغنيمة ففعلوا، فأسهم لهم مع المسلمين. يقول الطفيل: وقلنا: يا رسول الله اجعلنا في ميمنتك واجعل شعارنا مبرورا. قال ففعل، وبقي الطفيل مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى فتح مكة. أيها المسلمون، وللطفيل رضي الله عنه مواقف أخرى مع النبي صلى الله عليه وسلم، روى مسلم في صحيحه بسنده عن جابر أن الطفيل ابن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل لك في حصن حصين ومنعة؟ قال: حصن كان لدوس في الجاهلية، فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للأنصار، فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة، فمرض ذلك الرجل فجزع، فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه، فشخبت يداه حتى مات. فرآه الطفيل في منامه، فرآه وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ولي يديه فاغفر. وبعد فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ببعث رسله لهدم الأصنام وحرقها، وممن بعثه الطفيل رضي الله عنه. قال: فقلت: يا رسول الله، ابعثني إلى ذي الكفين، صنم عمرو بن حممة الدوسي، وهو الصنم الذي كان يعبده في الجاهلية، حتى أحرقه. قال: أجل، فاخرج إليه فاحرقه. فقال الطفيل: يا رسول الله، أوصني. قال: افش السلام، وابذل الطعام، واستحي من الله كما يستحي الرجل ذو الهيئة من أهله، إذا أسأت فأحسن، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. قال: فخرجت حتى قدمت عليه، قال: فجعلت أوقد النار تحته وهو يشتعل بالنار، واسم ذلك الصنم ذو الكفين، وأنا أقول: يا ذا الكفين، لست من عبادك، ميلادنا أقدم من ميلادك، إني حشوت النار في فؤادك. فلما أحرقه أسلموا جميعا، وانحدر معه من قومه 400 سراعا، فوافوا النبي عليه الصلاة والسلام بالطائف بعد مقدمه 4 أيام. أيها المسلمون، عاد الطفيل مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الطائف إلى المدينة، فكان مع النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ارتدت العرب أيام خلافة الصديق رضي الله عنه خرج المسلمون لقتال هؤلاء المرتدين، فكان الطفيل في مقدمة من خرج، فجاهد رضي الله عنه حتى انتهوا وفرغوا من طليحة الأسدي وأرض نجد كلها، ثم بعثه أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد ذلك إلى مسيلمة الكذاب. يقول الطفيل رضي الله عنه: خرجت ومعي ابني مع المسلمين عمرو بن الطفيل، حتى إذا كنا ببعض الطريق رأيت رؤيا، فقلت لأصحابي: إني رأيت رؤيا، عبروها لي. قالوا: وما رأيت يا طفيل؟ قال: قلت: رأيت رأسي قد حلق، وأنه خرج من فم طائر، وأن امرأة لقيتني وأدخلتني في فرجها، وكان ابني يطلبني طلبا حثيثا، فحيل بيني وبينه. قالوا: خيرا. فقال: أما أنا فوالله فقد أولتها. قالوا: وبماذا أولتها يا الطفيل؟ قال: أما حلق رأسي فقطعه، وأما الطائر فروحي، وأما المرأة التي أدخلتني في فرجها فالأرض تحفر لي وأدفن فيها، فقد رجوت أن أقتل شهيدا، وأما طلب ابني إياي فلا أراه إلا سيغدو في طلب الشهادة، ولا أراه يلحق بسفرنا هذا. فقتل الطفيل رضي الله عنه شهيدا يوم اليمامة، وقطعت يد ابنه، ثم برئ جرحه بعد مدة من الزمن، وبقيت اليد مقطوعة. فبينما هو عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أحد الأيام، إذ أتي بطعام فتنحى عنه فقال عمر: ما لك يا عمرو؟ ما لك؟ لعلك تنحيت لمكان يدك. قال: أجل. قال: والله لا أذوقه حتى تسوطه بيدك، فوالله ما في القوم أحد بعضه في الجنة غيرك. ثم خرج في معركة اليرموك في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقتل شهيدا رضي الله عنه وعن أباه وعن جميع الصحابة. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها المسلمون، هذه باختصار قصة الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه، ولنا مع قصته عدة وقفات. أولا، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إن الكفر أيها الأحبة انقطاع عن الحياة الحقيقية الأزلية الأبدية التي لا تفنى ولا تغيب، فهو موت وانعزال عن القوة الفاعلة المؤثرة في الوجود كله. وأما الإيمان، الإيمان اتصال واستمداد واستجابة، فهو حياة. فالطفيل كان ميتا وإن كان يأكل ويشرب لأنه كان كافرا، فأسلم فأحياه الله عز وجل. إن الكفر حجاب للروح عن الاستشراف والاطلاع، فهو ظلمة، وختم على الجوارح والمشاعر، فهو ظلمة، وتيه في التيه وضلال، فهو ظلمة. وإن الإيمان تفتح ورؤية وإدراك واستقامة، فهو نور بكل مقومات النور. إن الكفر انكماش وتحجر، فهو ضيق وشرود عن الطريق الفطري الميسر، فهو عسر وحرمان من الإطمئنان إلى الكنف الآمن، فهو قلق. وإن الإيمان انشراح ويسر وطمأنينة وظل ممدود. وما الكافر إلا نبتة ضالة لا وشائج لها في تربة هذا الوجود ولا جذور، إن هو إلا فرد منقطع الصلة بخالق الوجود، فهو منقطع الصلة بالوجود، لا تربطه به إلا روابط هزيلة من وجوده الفردي المحدود في أضيق الحدود، في الحدود التي تعيش فيها البهيمة. وأما الصلة بالله والصلة في الله، لتصل الفرد الفاني بالأمد الباقي، ثم تصله بموكب الإيمان والأمة الواحدة الضاربة في جذور الزمان. ويجد الإنسان في قلبه هذا النور كما وجده الطفيل رضي الله عنه، فتتكشف له حقائق هذا الدين، ويتحول إلى شخصية أخرى وإلى رجل آخر وإلى طاقة أخرى، ومنهجه في العمل والحركة تتكشف تكشفا عجيبا. إنه مشهد رائع باهر هذا الذي يجده الإنسان في قلبه حين يسلم وحين يؤمن وحين يجد هذا النور. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كذلك كان المسلمون، كذلك كان المسلمون قبل هذا الدين، قبل أن ينفخ الإيمان في أرواحهم فيحييها ويطلق فيها هذه الطاقة الضخمة من الحيوية والحركة والجهاد والتطلع والاستشراف. كانت قلوبهم مواتا وكانت أرواحهم ظلاما، ثم إذا قلوبهم ينضح عليها الإيمان فتهتز، وإذا أرواحهم يشرق فيها النور فتضيء ويفيض منها النور فتمشي به في الناس، تهدي الضال وتلتقط الشارد وتطمئن الخائف وتحرر المستعبد وتكشف معالم الطريق للبشر وتعلن في الأرض ميلاد الإنسان الجديد. ثانيا، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الطفيل رضي الله عنه لم يعرف بأنه من علماء الصحابة، ولم يكن من رواة الأحاديث ونقل مشكات النبوة، لكن يكفيه أن أبا هريرة رضي الله عنه حسنة من حسناته، فكل ما جاء من الخير العظيم ونشر العلم ورواية الأحاديث على يد أبي هريرة رضي الله عنه أكثر من 7000 حديث يكتب في ميزان حسنات الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه. ثالثا، معظم الصحابة رضي الله عنهم بمجرد أن يسلم يفهم مباشرة أن الإسلام دين حركة وعمل ودعوة وبذل وتضحية وجهاد، فيتحول مباشرة وفي نفس اللحظة من مسلم جديد إلى داعية إلى هذا الدين. وهذا ما فعل الطفيل رضي الله عنه، أسلم اليوم ومن الغد انطلق إلى قبيلته يدعوهم إلى الإسلام. وهنا نلاحظ كيف أنه رضي الله عنه وقد قطع تلك المسافة الطويلة من مكة إلى بلده على جمل، ومع ذلك بمجرد أن يصل بدأ بالدعوة إلى الله جل وتعالى مباشرة، قبل أن يرتاح وقبل أن يلقى أهله وزوجه وقبل أن يلقي تعب السفر وعثاءه عنه. فهم القوم، فهم أولئك القوم مراد الله جل وتعالى، فصدقوا الله فصدقهم الله. رابعا، دين الإسلام يعزز أصحاب المبادرات، ولا يرضى لك بأن تلغي عقلك وأن تسير خلف الباطل والظلم. ومن كان كذلك فليس له ذكر في الإسلام ولا ذكر له أيضا في التاريخ. فهذا الطفيل رضي الله عنه لو استمع لقريش لبقي على كفره وانتهى أمره دون ذكر، فلا مكان في التاريخ للمترددين، ولا مكان للمتقاعسين، ولا لمن لا رأي له، ولا لمن هو تابع حمية ونصرة للباطل والظلم ملغيا عقله. هؤلاء لا يذكرهم التاريخ، ولن يكونوا أصحاب فضل وسبق، ولن يحدثوا تغييرا. فالبشرية تذكر أصحاب المبادرات، تذكر الأبطال، تذكر العلماء، وكل صاحب فضل على أمته وقومه والبشرية جمعاء. وأما بقية البشر فهم غثاء كغثاء السيل. خامسا، زعماء قريش حينما قاوموا الدعوة وقاوموا التغيير كانت لهم مصلحة بأن تبقى القيادة وتبقى الريادة لهم دون غيرهم، حفاظا على حكومتهم وحفاظا على مكانتهم، وكان معهم أعوان تابعون لهم ينفذون لهم ما يأمرون به إرضاء لزعمائهم فقط، تقاسموا السيئات معهم دون مصلحة. وكان من قريش من لم يرضى بذلك، لم يكن راضيا بهذا الوضع، ولكنه صمت خوفا أو خشية الملامة أو الضغط الاجتماعي كما يقال، وهم الغالبية الصامتة، فلم يذكرهم التاريخ أيضا. ولكن كان هناك رجال قاوموا الظلم ونصروا الحق حينما أدركوا أنه حق، وهم أصحاب العقول النيرة الذين يميزون بين الحق والباطل، ولهم الجرأة على مواجهته مهما على شأنه. فكان نصيبهم إما الإسلام وهو أكبر فضل، أو دخولهم التاريخ على تلك المروءة والشهامة. اللهم رحمة اهدي بها قلوبنا، ونسألك اللهم أن تجمع بها شملنا، وأن تلم بها شعثنا، وأن ترد بها الفتن عنا. اللهم رحمة اهدي بها قلوبنا، ونسألك اللهم أن تجمع بها شملنا، وأن تلم بها شعثنا، وأن ترد بها الفتن عنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك واخذل المشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشرح بالإيمان صدورنا وتول أمرنا واختر لنا ولا تكلنا إلى اختيارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، واحفظ اللهم دماء المسلمين في سوريا وفي كل مكان. اللهم احفظ دماء المسلمين وأعراضهم في بلاد الشام وفي كل مكان. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم ووحد صفهم وبلغهم فيما يرضيك آمالهم، واجمع كلمتهم على الحق والهدى، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره، واجعل اللهم تدبيره تدميرا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء المسلمين في بلاد الشام وفي كل مكان. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم ارحم نساءهم وأطفالهم وشيوخهم وبلادهم وأعراضهم وأموالهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا، واغفر اللهم لأمهاتنا ولعلمائنا ولسائر قراباتنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف المبتلين، واقض الدين عن المدينين، وفرج كرب المكروبين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.